الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القس إبراهيم خليل فيلبوس، أستاذ علم العقائد المسيحية في كلية اللاهوت الإنجيلية بأسيوط، علم من أعلام الجدل الديني في القرن العشرين، فقد صبغ هذا العلم بالكثير من إضافاته في كتبه الرائعة. ولد القس إبراهيم في أسرة متدينة ميسورة تدين بالنصرانية، وتعاهده والداه بالعناية والرعاية، فكان يواظب على الذهاب إلى الكنيسة ويجد في أداء طقوسها. بدأ إبراهيم خليل التعرف على الأديان من خلال مشاركاته في البرامج الكشفية أثناء دراسته الأولية، حيث يلتقي الشباب من مختلف الديانات والثقافات، وزادت معرفته بالإسلام خصوصا خلال دراسته الجامعية في الكلية الإنجيلية المشيخية، حيث كان الطعن في الإسلام والقرآن أحد أهم الموضوعات التي يدرسها مع زملائه الذين يعدون للتنصير في البلدان الإسلامية. ويكفي للوقوف على جدية الموضوع وخطورته أن نعرف أن عدد الطلاب في الكلية حينذاك كان 12 طالبا، يشرف على تأهيلهم 12 أستاذا أمريكيا وسبعة آخرون من المصريين النصارى. درس إبراهيم خليل القرآن الكريم في جامعة برينستون الأمريكية على طريقة المبشرين الطاعنين فيه، حيث نال درجة الدكتوراه عن رسالته التي كان عنوانها سيف جالوت، وموضوعها الطعن بالإسلام من خلال القرآن بغية القضاء عليه، كما قتل جالوت بسيف نفسه على يد النبي داود عليه السلام. تعلم إبراهيم فيلبوس اللغات الأصلية للكتاب المقدس، العبرية واليونانية والآرامية، إضافة إلى إتقانه الإنجليزية، وحصل على رتبة قسيس، وباشر العمل التبشيري كراع للكنيسة الإنجيلية بباقور، ثم عمل مبشرا في الإرسالية الألمانية السويسرية، ووصل فيها إلى منصب السكرتير العام لفرعها في أسوان. في أواسط عام 1955 ميلادي، استمع إبراهيم خليل فيلبوس في المذياع إلى آيات من صدر سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فاستوقدت جذوة الإيمان في قلبه من جديد، فعكف طوال تلك الليلة على القرآن يقرأ في آياته ويعيد استكشاف مضامينه، ليبدأ رحلته في البحث عن الحقيقة بقراءة القرآن من جديد. ولكن كان هذه المرة يقرأه لا للتشكيك والطعن والتلبيس، بل للفهم والبحث عن الحق. استوقفه طويلا قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فانطلق وهو القس الخريت يقلب صفحات كتابه المقدس بحثا عن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدها تتلألأ في جنباته رغم ما اعتراه من تحريف وتبديل. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي الذي توعد به سفر إشعيا التوراتي بني إسرائيل، وذلك حين قال لهم: أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف القراءة. فما يملك سامع هذه الفقرة دفعا لانصراف ذهنه إلى غار حراء، حين نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بنزول جبريل عليه وهو يقول اقرأ، فيجيبه عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. ف فهذه الفقرة من سفر إشعياء التوراة في الإصحاح 29-12 دليل واضح على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إنها تحكي لحظة نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي ليست أقل وضوحا من رؤيا نبوخذ نصر ملك بابل التي عبرها له النبي دانيال حين قال له: الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق وتعبيره يقين، وذلك في دانيال 2-45. ومختصر هذه النبوءة أن الملك بختنصر رأى في المنام تمثالا رأسه من ذهب وصدره من فضة وبطنه من نحاس وساقاه من حديد وإحدى قدميه من خزف والأخرى من حديد، فجاء حجر وضرب القدمين فاندك التمثال وانهار بتمامه. وقد فسرها النبي دانيال بثلاث ممالك تتتابع بعد مملكة بابل، ثم تأتي أمة يصطفيها الله ويختارها، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. انتهى ما جاء في سفر دانيال. والتاريخ يحدثنا عن زوال مملكة بابل على يد مملكة ماد وفارس، ويرمز لها في المنام بالصدر الفضي، بينما كان الرأس الذهبي يرمز إلى مملكة بابل. ثم قامت مملكة مقدونيا ويرمز لها في المنام بالبطن النحاسي، ثم تلتها إمبراطورية الرومان ورمز لها في المنام بساقين من حديد، قبل أن تأتي الأمة المختارة وتهزم دولة الرومان والفرس وتحول عاصمة الرومان القسطنطينية إلى إسلامبول، أي عاصمة الإسلام، لتتحقق من جديد نبوءة دانيال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأمته هي الأمة الموعود بظهورها على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قرر القس إبراهيم خليل اعتزال العمل الكنسي، وفي ذلك يقول: لقد أراد الله لي خيرا فهداني إلى الإسلام، بينما أنا في جهالتي وحماقتي أردت للإسلام تقويضا وللمسلمين أن يدخلوا في رحاب النصرانية، فعفى الله عما سلف، وأمام رضوان الله جل وعلا رأيت ضرورة حسم الموقف بخطوة إيجابية وهي اعتزال الخدمة الدينية. هل يستطيع المرء أن يهاجم الإسلام بعد أن تبين له الرشد من الغي؟ الحق أقول لكم إن القرآن قد غلبني على أمري، وغلبت إرادة الله إرادتي، وكان القرار بترك الخدمة الدينية قرارا حاسما للموقف. انتهى كلامه رحمه الله. استدعت الكنيسة 7 من القسس الذين يحملون درجة الدكتوراه لمناقشة القس المبشر الذي ينجو بنفسه بعيدا عن ضلالات الكنيسة، فلم يجدوا من الحجة ما يقنعونه بالعودة إلى عمله التبشيري، وعجزت رواتبهم ومغرياتهم في إغلاق عقله وحجب فكره. التحق إبراهيم بعمله الجديد في شركة ستاندري سيتشنيري لبيع آلات الطباعة والنسخ، وفي عمله الجديد أسند إليه مديره مهمة طبع تفسير جزء عما باللغة الإنجليزية، فكان من أعظم أفضال الله عليه، فتح مغاليق قلبه ووجد فسحة من الوقت للإبحار في تأمل آيات القرآن الكريم والغوص في عميق معانيه، فأذعن للإسلام وفاء إلى هديه القويم هو وأبناؤه إسحاق وصموئيل وماجدة، وذلك في مطلع عام 1959 ميلادي، وغير اسمه إلى إبراهيم خليل أحمد، وأسماء أبنائه إلى أسامة وجمال ونجوى، بينما أبت زوجته الدخول في الإسلام ووشت به إلى الكنيسة ليتعرض لحنقها وترهيبها الذي لم يكن ليثنيه عن حق انشرح به صدره وشهد به لسانه، فما مثله ينكس على عقبيه لمصادرة كتبه أو فقد راتبه الكبير، فهبة الله وجنته أغلى وأبقى. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أمور كثيرة استوقفته في الإسلام ولم يجدها في نصرانية الكنيسة، لكن أهمها بحسب رأيه أمران: أولهما عقيدة التثليث والتجسد المزعوم لله في المسيح، إذ رأى فيها فهما خاطئا للنصوص الإنجيلية التي صرحت بنبوة المسيح عليه السلام، ومنها قول كبير الحواريين بطرس في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني الفقرة 22: يسوع الناصري رجل، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من الله بقوات وعجائب. فشهادة بطرس للمسيح عليه السلام أنه إنسان فحسب، وكذلك وصف إنجيل لوقا 7-16 معتقد جميع المؤمنين بالمسيح، فأخبرنا أنهم حين رأوا إحياء المسيح للموتى أخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم، قد قام فينا نبي عظيم. فقد آمنوا بالمسيح نبيا عظيما، وهو ما يوافق معتقد المسلمين فيه عليه الصلاة والسلام. الثاني: الظلم المرير الذي تكتنفه عقيدة الموت التكفيري للمسيح على الصليب، إذ هو معتقد ظالم لا يتفق مع عدل الله ولا شرائعه، ومنها شريعة موسى. فهل كان ضروريا تلك الرواية المأساوية التي تتمثل في قول المسيحية بقتل المسيح صلبا وسط صرخاته اليائسة التي كان يرفض فيها تلك الميتة الدموية؟ هذا تساؤل طرحه إبراهيم خليل في لبوس. وقد رأى إبراهيم بفطرته النقية جمال الإسلام حين يرفض عقيدة الخطيئة الأصلية الموروثة من الأبوين آدم وحواء، ورأى أن الإسلام يستشنع فكرة وجود وسطاء بين الله وعباده، فليس في الإسلام رجل دين يغفر ذنب المذنب أو يقبل منه اعترافه. فما أصعبها من لحظات أن يضطر العبد للبوح أمام عبد مثله بذنوبه وخطاياه التي يود لو أنه ينساها، فما من شيء يحرص المرء على الإصرار به أكثر من ذنوبه التي يسأل الله دوام ستره عليها. لذلك يقول إبراهيم خليل: يكفي الإسلام فخرا أن مغفرة الله للإنسان لا تتوقف على وسيلة من الوسائل مهما عظمت أو قلت، وإنما تتوقف رحمته ومغفرته على توبة الإنسان توبة صادقة مع إيمانه بالله الواحد الأحد وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أصدر علامة إبراهيم خليل أحمد 14 كتابا متميزا، منها محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن، ومنها كتابه المسيح إنسان لا إله، وكتابه الإسلام في الكتب السماوية، وكتاب إسرائيل فتنة الأجيال، وكتاب الروح القدس بين النصرانية والإسلام. وفي كل هذه الكتب يسفر الشيخ إبراهيم خليل عن علم جم وحجة غالبة ورأي حصيف مكنه من ذلك إلمامه الواسع بالكتاب المقدس ونصوصه واطلاعه على تفاسيره وعلى الثقافة الكنسية، لكن الأهم الذي يرصده القارئ لكتبه إفادته من الدراسات النقدية التي ظهرت في الغرب في القرن 19 وأوائل القرن 20، رحم الله العالم الجليل إبراهيم خليل أحمد وأجزل له المثوبة. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.